أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا في القاعدة الثانية من القواعد التفسيرية، وهي قاعدة السياق القرآني، وقد فرغنا من بحث هذه القاعدة واستوفينا الكلام فيها بما يتناسب مع هذا المستوى. بقي لنا أمر أخير كما وعدناكم، وهو القيام بتطبيق عملي لهذه القاعدة. كيف نفعل ونطبق قضية السياق؟ في الدرس السابق ذكرنا جملة من التطبيقات، ووعدنا بتطبيق هذه القاعدة على آية التطهير. هذه الآية تعتبر أفضل تطبيق لبحث قاعدة السياق. طبعا الجميع يعلم آية التطهير هي الآية 33 من سورة أحزاب، بل هي جزء من الآية 33: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وهذه الآية كانت ولا زالت محل خلاف بين المسلمين. لماذا؟ لأنها تتعلق بمبحث الإمامة والعصمة، وهذه المباحث تعتبر لب الخلاف بين الشيعة وبين الفرق الأخرى. نأتي الآن إلى النقطة الأولى في بحثنا، وهي الآراء المختلفة حول هذه الآية. البحث في الآية يقع في جهتين: الجهة الأولى بيان مدلول الآية القرآنية، يعني هذه الآية ما هو المستفاد منها؟ هل تفيد العصمة أم لا؟ هل هذه الإرادة تكوينية أو تشريعية؟ وعلى القول أنها تكوينية، هل تستلزم الجبر مثلا أو لا؟ أبحاث كثيرة في مدلول الآية، لكن كلها تندرج تحت عنوان العصمة. الآية بالدرجة الأولى هي دليل على عصمة أهل البيت. الجهة الثانية التي تبحث فيها الآية في من نزلت. عندنا عنوان في الآية هو عنوان أهل البيت، من هم المقصودون بهذا العنوان؟ طبعا كلامنا سيكون في الجهة الثانية. لماذا؟ لأنها هي الجهة التي ترتبط ارتباطا وثيقا ببحث السياق. أما الجهة الأولى فلا علاقة لنا بها في هذه القاعدة. عندما نأتي إلى هذه الجهة في من نزلت الآية، نجد عندنا ثلاثة آراء. الرأي الأول هو الرأي القائل بأن هذه الآية خاصة بالخمسة أصحاب الكساء، يعني بالنبي صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين علي وفاطمة الزهراء والحسن والحسين، وهذا القول هو قول الشيعة الإمامية، ووافقهم عليه بعض علماء ومحققي أهل السنة والجماعة. هذا واحد. الرأي الثاني: لا، الآية مختصة بمن؟ بنساء النبي صلى الله عليه وآله، فالمراد منها خصوص النساء، إذا تقرأ المقطع دائما يصدر بماذا؟ بيا نساء النبي. وهذا القول ذهب إليه بعض التابعين وعلى رأسهم عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنه. عكرمة كان ينادي في الأسواق بأن هذه الآية نزلت في نساء النبي، وكان يدعو للمباهلة في هذا الأمر. يعني مو فقط يعتقد بأنها في نساء النبي، لا، يباهل على ذلك، يرى أن القضية خطيرة. الرأي الثالث لا، يرى أن الآية ليست خاصة بنساء النبي ولا خاصة بالخمسة أصحاب الكساء، إنما تشمل الفريقين، فهي المراد منها نساء النبي عنوان أهل البيت يندرج تحته نساء النبي، ويندرج تحته من؟ الخمسة أصحاب الكساء. وهذا الرأي يذهب إليه غالبية أهل السنة والجماعة. زين، القول الثاني والثالث يمكن أن نجعلهما قولا واحدا، وهو القول بأن هذه الآية يدخل فيها نساء النبي. فعندنا قول بدخول نساء النبي وهو الثاني والثالث، وقول بعدم دخول نساء النبي وهو القول الأول. فنحن بين قولين. أصحاب القول الثاني بماذا استدلوا؟ عمدة دليلهم على أن المراد من الآية نساء النبي إما على نحو الاختصاص أو على نحو الاشتراك، ما هو؟ سياق. القرطبي في تفسيره يقول: والذي يظهر من الآية أنها عامة في جميع أهل البيت من الأزواج وغيرهم، يعني تبنى الرأي الثالث هناك. وإنما قال ويطهركم لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وعليا وحسنا وحسينا كان فيهم، يعني ليش ذكر الضمير؟ وإذا اجتمع المذكر والمؤنث غلب المذكر. فاقتضت الآية أن الزوجات من أهل البيت، شنو الدليل؟ لأن الآية فيهن والمخاطبة لهن، يدل عليه سياق الكلام، والله أعلم. يعني عمدة استدلاله أن الآية فيهم وأن الخطاب إليهم سياق الكلام. فلذلك قلت أن هذه الآية تطبيق عملي لبحث السياق. الآن القرطبي وغير القرطبي يتمسك بالسياق، كيف نناقش هذه المسألة؟ نجي الآن للنقطة الثانية، مناقشة الاستدلال بالسياق في آية التطهير. دائما إذا بتعامل مع قضية قرآنية مع سياق قرآني لابد أستحضر الثلاثة أمور التي ذكرناها. شنو هي؟ قلنا لكي يكون السياق حجتان ونرتب عليه الأثار لا بد من توفر ثلاثة عناصر. شنو هي؟ الارتباط النزولي، الارتباط المضموني، وعدم وجود المعارض. هالثلاثة أمور لابد الذهن يتبرمج إذا نتحدث عن سياق. أول شيء لابد من إحراز هذه الأمور الثلاثة. زين، نجي لآية التطهير. أنت أيها القرطبي وغيرك تستدل بالسياق، هل عناصر حجية السياق موجودة؟ هو مطالب. من يستدل بالسياق عليه أن يبين أن هذه العناصر الثلاثة ماذا؟ موجود. زين، فنجي احنا نناقش، نسأل هل العنصر الاول موجود اللي هو الارتباط النزول يعني هل هذه الآية أو الجزء أو الجملة إنما يريد الله إلى تطهيره نزلت مرتبطة بما قبلها؟ عندك يا القرطبي دليل؟ ما عنده دليل. نحن نقول الدليل قام على خلافه، قام الدليل على أن هذه الجملة نزلت مستقلة، وعليه لا يوجد ارتباط نزولي، ما يوجد. العلامة الطباطبائي يناقش هذه القضية، شوف كيف العلامة الطباطبائي مبرمج على هذه الأمور الثلاث. بدأ بالارتباط النزولي، قال إنما الشأن كل الشأن، شوف شوف الكلام، الشأن كل الشأن في اتصال الآية بما قبلها من الآيات. أول الكلام لابد تثبت الارتباط النزولي، فهذه الأحاديث على كثرتها البالغة ناصة في نزول الآية وحدها. إذن لكي نحرز الارتباط النزولي وين نرجع؟ ها، أسباب النزول. شوف هذه قاعدة بتجينا بعدين، بتجينا قاعدة كيف نتعامل مع أسباب النزول. السيد طباطبائي بدأ قال نحن عندما نراجع أسباب النزول نجد أن هذه الآية نزلت مستقلة، ولم يرد حتى في رواية واحدة ولو ضعيفة أنا أضيف نزول هذه الآية الصغيرة في ضمن آيات نساء النبي، ولا ذكره أحد حتى القائل باختصاص الآية بأزواج النبي كما ينسب إلى عكرمة وعروة، فالآية لم تكن بحسب النزول جزءا من آيات نساء النبي. واضح. السيد طباطبائي يقول أنا عندي دليل على عدم وجود الارتباط النزولي، وهذه قضية مهمة. بدأ باستدلال قوي، قال حتى أنت يا من تقول أن الآية تشمل نساء النبي، بل أنت الذي تقول أن الآية خاصة بنساء النبي، لم تستطع الادعاء بأنها نزلت ضمن هذه الآية. فالسيد الطباطبائي ضرب الارتباط النزولي ولا متصلة بها. شنو ضرب هنا؟ الارتباط المضموني. الرنجي انتهينا من الارتباط النزولي، طبعا رغم أن هذا المقدار كافي، بمجرد تهدم الارتباط النزولي ما يبقى سياق. لا، الآن نحن سنهدم الارتباط المضموني. كيف؟ نقول إذا لاحظنا آية التطهير ولاحظنا الآيات السابقة واللاحقة نجد هناك فوارق كبيرة تبين أن هناك اختلافا في شنو؟ المضمون. كيف؟ بنجيب ثلاثة قرائن داخلية، يعني قرائن من نفس الآيات من نفس القرآن. أولا اختلاف الضمائر. عندما نلاحظ آية التطهير أو هذه الجملة نجد أنها تخالف الآيات السابقة لها، بل حتى نفس الآية 33 من سورة الأحزاب. ليش؟ الآيات السابقة واللاحقة نجد نون النسوة حاضرة بقوة. ابدأ من بداية المقطع، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن تقيتن. نجي نفس الآية 33 شنو فيها؟ وقرن بيوتكن ولا تبرجن. شوف النون النسوة. لما نجي إلى الآيات اللاحقة مباشرة بعد تطهير شنو؟ واذكرن ما يتلى في بيوتكن. تشوف كل الآيات السابقة وكل الآيات اللاحقة نون النسوة موجودة. تجي لهذا المقطع تشوف أن القضية انتقلت من نون النسوة إلى خطاب التذكير، إنما يريد الله ليذهب عنكم يطهركم. هذا الاختلاف في الضمائر يكشف عن اختلاف المخاطب، في اختلاف. إذن المضمون مختلف، ما ممكن تسري حكم الآيات السابقة إلى هذه الآيات مع اختلاف المخاطب. هذا واحد. طبعا حتى الطرف الآخر يعترف باختلاف الضمير، يسلم، يقول الضمير اختلف، لكن عندهم تقريب وتخريج لقضية الضمير. احنا فقط نريد أن نبين أنه لا يوجد شنو ارتباط. هذا واحد. اثنين، نجي إلى البيت. هي كل الآية تتحدث عن بيت. تشوف الآيات السابقة تتحدث عن ماذا؟ بيوت. وقرن في بيوتكم، نفس الآية 33. الآيات التي بعدها واذكرن ما يتلى في بيوت، فالحديث عن مو بيت، عن بيوت. زين، وهذه البيوت أضيفت لمن؟ للنساء. تجي الآية التطهير، الحديث عن ماذا؟ بيت. وهذا البيت ورد محلا بالألف واللام، طبعا هذه ألف واللام العهدية، يعني البيت المعهود المعروف. فواضح أن هذا البيت هو شيء يختلف عن تلك البيوت، يعني كل تلك البيوت لها حكمها وهذا البيت له حكمه الخاص. هذا اثنين. ثلاثة، وهذا الشيء المهم الذي يضرب الأمر الأول، قضية الضمائر. مو قلنا الطرف السني في تفسيره لهذه الآية خرج قضية الضمائر، قال اختلاف الضمير دليل على توسيع الخطاب وليس إقصاء المخاطب الأول. يعني كان الكلام حول نساء النبي مؤنث، هذا نفس كلام القرطبي، ثم دخل كلام مذكر، يقول حتى لو مجموعة نساء دخل ذكر واحد شو يصير؟ يصير مذكر، باب التغليب، مو باب تغليب، باب أن الذكر هو الأقوى عند العرب. فهم يقولوا اختلاف المخاطب ما يخرج نساء النبي، لكن شو يسوي؟ يدخل، أحسنت، يوسع الدائرة ويدخل النبي وعلي والحسن والحسين. خلنا نقول النبي فقط. زين، كيف نضرب هذا الشيء؟ بالتكاليف. إذا نرجع إلى الآيات من البداية، هل هذه التكاليف مشتركة بين النساء والرجال أو خاصة؟ خاصة للنساء. لا تخضعن بالقول، تكليف للمرأة. وقرن في بيوتكن، تكليف للمرأة. لا تبرجن تبرج الجاهلية، جاهلية الأولى، تكليف للنساء. زين، ما ممكن تدخل الرجال في تكاليف مع النساء. إذا بتقول هذه الآية تتبع الآيات السابقة واللاحقة لكن على نحو توسيع دائرة المخاطب، زين شو علاقة المخاطب الذي هو ذكر، سواء كان النبي صلى الله عليه وآله أو أمير المؤمنين، بتكاليف خاصة بالنساء؟ ما يصير، لا معنى لها. شنو يعني وقرنا في بيوتكن يشمل النبي؟ ما له علاقة. فكون التكاليف أو الإرشادات الواردة في الآيات خاصة بالنساء تمنع من كون هذه الآية النساء يشمل نبيها. فهذه القرائن الثلاثة تمنع من وجود ارتباط شنو؟ مضموني. فالآن ما عندنا ارتباط مضموني وما عندنا ارتباط نزولي. شنو الأمر الثالث؟ نحن نقول يوجد المعارض، ومعارض قطعي شنو هو؟ الأحاديث. عندنا أحاديث قطعية بحيث على كل المباني، هذه الأحاديث تنص صراحة على خروج نساء النبي. شنو قلنا احنا في الدرس السابق؟ إذا تعارض السياق مع النص الروائي القطعي شنو يقدم؟ النص. ليش؟ لأن السياق قرينية النص أقوى من قرينية السياق. شنو النص القطعي؟ حديث الكساء. حديث الكساء الصحيح، بل الذي ادعي فيه التواتر والمتفق عليه، يخرج نساء النبي. نجيب مثال فقط، الحديث الوارد عن عمر ابن أبي سلمة ابن أم سلمة، هذا الحديث ينقله هو عن أم سلمة، قال نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هو ربيب النبي رباه النبي، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا في بيت أم سلمة. فقط هذا المقطع، هذه الجملة. فدعا النبي صلى الله عليه وآله فاطمة وحسنا وحسينا فجللهم بكساء، وعلى خلف ظهر وعلي خلف ظهره فجلله بكساء، ثم قال اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قالت أم سلمة وأنا معهم يا رسول الله، قال أنت على مكانك وأنت إلى خير. شوف الحديث فيه دلالتي، الدلالة الأولى هي الدلالة اللفظية، أنت على مكانك يعني أنت لست من أصحاب هذا المكان. اللهم إن هؤلاء اللي تحت الكساء، فأم سلمة خش، هذه الدلالة اللفظية.